بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الأنعام، ما الفرق بين الأجل الأول والثاني المذكور في الآية ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده؟ الأول ماذا؟ أجل كل إنسان، وأجل مسمى عنده وهو أجل الدنيا كلها، أي إذا انقضى قامت القيامة. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال رحمه الله: أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزه وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال فيها الجهمية قولا باطلا، قالوا إن هذه الآية تدل على أن الله في كل مكان، لأنه قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: فهو في السماوات وهو في الأرض. وقد نقل ابن كثير اتفاق المفسرين على تخطئة الجهمية في هذا القول وهذا الفهم، ثم ذكر فيها أقوالا في تفسير الآية. القول الأول هو الذي ذكره السعدي هنا، أن معنى الله في السماوات وفي الأرض أي مألوه معبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو مألوه في السماوات وهو مألوه في الأرض أي معبود، فأهل السماوات يعبدونه ويوحدونه ويذكرونه باسمه لفظ الجلالة، وأهل الأرض كذلك يوحدونه ويعبدونه ويذكرونه بهذا الاسم. وهذا التفسير نقله ابن الجوزي عن ابن الأنباري وصححه ابن كثير قال وهو أصح الأقوال. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن هذا القول هو القول السالم من الإشكال. وهذا نظير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله معنى مألوه. فكذلك هنا الله أي المألوه المعبود. القول الثاني اختيار ابن جرير رحمه الله أن الوقف على قوله في السماوات وقف تام، ثم وفي الأرض وما بعدها جملة مستأنفة جديدة، ويكون المعنى هكذا وهو الله في السماوات، وهذا إثبات أن الله تعالى في السماء. قال وفي بمعنى على. ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فقوله في الأرض متعلق بيعلم، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض. وهذا نقله ابن الجوزي عن الزجاج وهو اختيار الحافظ الإمام ابن جرير رحمه الله. القول الثالث أن الآية فيها تقديم وتأخير، وأن قوله في السماوات وفي الأرض متعلق بقوله يعلم، وأن التقدير هكذا وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. فقوله في السماوات وفي الأرض متعلق بيعلم سركم وجهركم، ففي الآية تقديم وتأخير، وإنما سيقت الآية لبيان العلم. وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. وأقوى هذه الأقوال القول الأول أن المراد بأنه مألوه أي معبود في السماوات ومعبود في الأرض، وهو عالم بما أسره أهل السماء وأهل الأرض وبما جهروا به. وهذا يزول به الإشكال، وهو الله في السماوات وفي الأرض. فأثبت أولا إلهيته في السماوات وفي الأرض، وأنه الذي يألهه الجميع أهل السماء وأهل الأرض. ثم بين وأخبر عن علمه سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، السر ما يخفيه الناس والجهر ما يظهرونه. وتأمل كيف بدأ بالسر، لأنه هو الذي يخفى في الغالب، السر يكون خافيا، فبدأ الله تعالى به ليبين أنه إن علم السر فهو يعلم الجهر من باب أولى. بل أخبر الله تعالى أنه يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى، وهو الذي يتردد في الصدور وليس حتى سرا لم يسره الإنسان إلى غيره. ويعلم ما تكسبون جميع ما تعملونه وتكسبونه الله تعالى يعلمه. وفي هذا دعوة إلى المراقبة وأن العبد يحذر من معصية الله سبحانه. إذا كان الله تعالى يعلم سره وجهره فيجب عليه الحذر من أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فهل في هذه الآية حجة للجهمية أن الله في كل مكان؟ ليس فيها. لماذا؟ إن معنى الله ماذا؟ معبود مألوه، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. وأما هو سبحانه وتعالى فعندنا في الأدلة أنه في السماء مستو على عرشه. قال وقوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال رحمه الله وهذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات. فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كانوا عنها معرضين لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعا قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوها أدبارهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. والحق حقه أن يتبع ويشكر أن يتبع ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به. فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق. ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وهذا في السياق ذكر ما عليه الكفار بعد أن بين الله لهم الحجج وأوضح لهم كذبوا بآياته. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما هو إعراب من هنا يا إسماعيل؟ من آية إعرابها زائدة. أحسن، ما هو ضابط من الزائدة؟ ها ما ضابطها؟ نعم، إذا حذفت لا يتغير المعنى. فإذا حذفت هنا قلنا وما تأتيهم آية لها ضابط نحوي، من يذكره؟ ها نعم، أن يسبقها نفي أو استفهام وتدخل على نكرة، فهنا داخل الآن على نكرة من آية ومسبوقة بنفي. واصل الكلام: وما تأتيهم آية وتذكر هذه الأحرف التي هي زائدة إعرابا تذكر في القرآن للتوكيد، فمن الأولى زائدة ومن الثانية جنسية، أي وما تأتيهم آية من جنس الآيات التي تأتيهم من الله عز وجل إلا كانوا عنها معرضين. وآيات الله تعالى نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وهي آيات القرآن الكريم، وآيات كونية وهي مخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته وأيضا الدالة على صدق أنبيائه. والمشركون كذبوا بالجميع، كذبوا بالآيات الشرعية وكذبوا بالآيات الكونية، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية آيات القرآن فكذبوا بها وقالوا هذا سحر أو شعر، وهذا مكتوب من صحف الكتب من الصحف السابقة أساطير الأولين اكتتبها، وكذبوا بالآيات الكونية لما أراهم انشقاق القمر كذبوا بذلك، ونحو من الآيات الكونية التي جاءتهم فكذبوا بها. فآيات الله عز وجل التي جاءت المشركين آيات كونية وآيات شرعية، وهم كذبوا بآيات الله، وما تأتيهم من آية إلا يكذبون بها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، معرضين عن قبولها والنظر فيها والتأمل. قال الله: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كما أنهم كذبوا بالحق حين جاءهم وأوصلته إليهم رسل الله عز وجل فسوف يحق عليهم عذاب الله، فهم كانوا يستهزئون بعقاب الله، يستهزئون بأخذه لهم، يستهزئون أيضا بالبعث والجزاء والقيامة. فأخبر الله تعالى أنه سيأتيهم العقوبات في الدنيا والعقوبة في الآخرة التي كانوا يستهزئون بها وبالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بها. ثم وعظهم بحال من قبلهم من الأمم المكذبة، وسيأتي إن شاء الله. قال سائل: ما مقصود العلماء في قولهم إن بعض الأعمال لا تشترط لها النية؟ أي بعض الأعمال تجزئ وإن لم ينوي فيها وجه الله عز وجل أو احتساب الأجر، وإن احتسب الأجر أجزأته وأثيب، مثل قضاء الدين فيجزئ وإن لم يحتسب الأجر. إذا قضى الإنسان دينه أو دفع الأجرة، استأجر إنسانا في عمل من الأعمال أو استأجر شيئا للإنسان بيتا أو سيارة ودفع له أجرته أجزأه ذلك وإن لم يحتسب الأجر من الله عز وجل. فإن احتسب الأجر في معاملته هذه أن امتثال لأمر الله وأداء للحقوق الواجبة عليه أجزأته ويكون مأجورا. فمثل هذا الذي يقول لا تشترط له النية. وأخ يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية على السيارات أو في البيوت؟ هذا مما أنكره العلماء، وأن القرآن لم ينزل لهذا للتعليق واتخاذه للزينة، إنما نزل القرآن للتعبد بتلاوته وتدبره والفهم عن الله عز وجل دينه وشرعا من خلال فهم القرآن، ولم يكن إنزاله لقصد اتخاذه زينة، بل ربما يكون هذا فيه امتهال للقرآن، ربما يسقط ذلك الشيء الذي علق، وربما دخلت السيارة أماكن فيها نجس فتطاير عليه من أو نحو ذلك، فربما تعرض القرآن في تعليقه في هذه الأماكن للإهانة، وتعظيم كلام الله عز وجل واجب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.